هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
قال الإمام الصادق عليه السلام: زينة الحديث الصدق. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم مستمعين الأفاضل في كل مكان، ورحمة الله تعالى وبركاته. الصدق ظاهرة أو سمة نفسية من سمات الشخصية السوية مقابل الكذب، الذي يجسد سمة للشخصية العصابية أي المرضية، وهذا من حيث التصور الأرضي لظاهرتي الصدق والكذب. أما التصور العبادي فإن الصدق يظل عنوانا للشخصية التقوائية، بمعنى أن الصادق في لسانه يظل صادقا مع الله تعالى في التعامل، بحيث لا يكذب، لا يغش، لا يخدع، لا يخون وما إلى ذلك، حيث أن هذه المفارقات أساسا تنتمي إلى الكذب في السلوك. كل ما في الأمر أن الكذب قد يكون في اللسان وقد ينسحب على الممارسات الأخرى. لذلك ورد في الحديث أن المؤمن لا يكذب ولكنه قد يمارس المعاصي، كما ورد أن الكذب مفتاح الشرور. أولئك جميعا تكشف بأن الصدق هو السمة الرئيسة لمن يتقي الله تعالى. والآن عزيزي المستمع، نتجه إلى الحديث المذكور، وهو زينة الحديث الصدق، حيث نتناول الزاوية البلاغية منه، بصفة أن البلاغة تعمق دلالة الموضوع وهو الصدق، حيث وصفه الإمام الصادق عليه السلام بأنه زينة الحديث. فماذا نستلهم منه؟ الصورة هي تمثيلية أي تجسيدية تعريفية، بمعنى أنها توضح الظاهرة من خلال جعلها بمثابة تجسيد لموضوع آخر، وهذا ما نلحظه في صورة زينة الحديث الصدق. فالمعروف عزيزي المستمع أن الزينة هي الجمال والحسن والبهاء ونحوها من المظاهر الكاشفة عن جمال الشيء مقابل القبح. فإذا كان مثلا لباس الإنسان الخارجي زينة لهيئة الشخصية، أو إذا كان التناسق بين أعضاء الوجه زينة له مثلا، فإن الكلام أو الحديث تنسحب عليه الزينة أيضا، ألا وهو الصدق. إن الكاذب مثلا عندما يفتعل حديثا لا واقع له، يظل من حيث انعكاساته لدى الآخرين صورة قبيحة لصاحبها، حيث ينكشف زيفها وتصبح الشخصية مقترنة بالهوان بدلا من التقدير، وهذا هو القبح بعينه، أي القبح المعنوي مقابل الحسن المعنوي. إذن عزيزي المستمع، الإمام الصادق عليه السلام عندما قرر بأن الصدق هو زينة الحديث، ألمح بذلك إلى أن الصادق في كلامه تقرن شخصيته بالتقدير الإلهي والتقدير الاجتماعي كليهما، لأنه ببساطة يتعامل مع الحقائق بصورة واقعية وليست زائفة. نسأله تعالى أن يجعلنا من الصادقين وأن يوفقنا إلى الطاعة، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وخير ما نختتم به لقاءنا هذا هو الاستماع مرة أخرى للحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام الصادق عليه السلام: زينة الحديث الصدق. دمتم سالمين وفي أمان الله.
مصطفى واصباط زهر وعلي، لا زلت امدح لهم واقضي حياتي وعمري. يا با
يا سايق الجبالي، بالله ارحم دلالي، قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والالي. يا سايق الجبالي، بالله ارحم دلالي، قلبي بالحب
رسمالي.
يا سايق الجمالي، بالله ارحم دلالي، قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والالي. يا سايق الجمالي، بالله ارحم دلالي، قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والالي.
يا آل طه الهادي اهل العبايا سيادي،
يا آل طه أهل العبايا سيادي،
يا آل طه الهادي أهل العبايا سيادي،
يا آل طه الهادي أهل العبايا سيادي.
قصدي أنتم مرادي، قصدي أنتم مرادي، أنتم حبي وأمالي.
يا سايق الجمالي، بالله ارحم دلالي، قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والآلي. يا سايق الجمالي، بالله ارحم دلالي، قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والآلي.
يا آل بيت الزهرة، منكم أورد لي نظرة،
يا آل بيت الزهرة، منكم أورد لي نظرة،
يا آل بيت الزهرة، منكم أورد لي نظرة،
يا آل بيت الزهرة، منكم أورد لي نظرة.
من تابعكم يا عترة، من تابعكم يا عترة، عنه الحامل ينشالي.
يا سايق الجمالي، بالله ارحم دلالي، قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والآلي. يا سايق الجمالي، بالله ارحم دلالي، قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والآلي.
حيدر يا أبا الوافا، يا بابا للمصطفى،
حيدر يا أبا الوافا، يا بابا للمصطفى،
حيدر يا أبا الوافا، يا بابا للمصطفى،
حيدر يا أبا الوافا، يا بابا للمصطفى.
بالله جود بالوافا، بالله جود بالوافا، يا سلطان الرجال.
يا سايق الجمالي، بالله ارحم دلالي قلبي بالحب مهيئ بالمصطفى والآلي بالمصطفى والآلي بالمصطفى والآلي بالمصطفى والآلي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، وندعوكم للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو مكارم الأخلاق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، بعثه الله رحمةً للعالمين. قال إمامنا الإمام زين العابدين علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه في دعاء مكارم الأخلاق: اللهم صل على محمد وآله، وسددني لأن أعارض من غشني بالنصح، وأجزي من هجرني بالبر، وأثيب من حرمني بالبذل، وأكافي من قطعني بالصلة، وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر، وأن أشكر الحسنة وأغضي عن السيئة. إمامنا زين العابدين عليه السلام ترك لنا سيرة مشرقة، لو أبرزت هذه الصورة أمام العالم، وترك لنا تراثا عظيما، ترك نبعا روحيا دافقا دافئا يتمثل في الصحيفة السجادية، وترك لنا برنامجا حقوقيا أخلاقيا اجتماعيا يتمثل في رسالة الحقوق وسائر توجيهاته وتعاليمه، لكننا لم نبرز هذا المضمون للعالم، والأهم من ذلك أننا لم نتمثل هذا التراث في حياتنا وسلوكنا وتعاملنا. في سيرة الإمام المشرقة، حيث قال عنه جابر بن عبد الله الأنصاري الصحابي الجليل: ما رؤي في أولاد الأنبياء مثل علي بن الحسين. وقال سعيد بن المسيب: ما رأيت قط أفضل من علي بن الحسين، وما رأيت أورع منه. أهم شيء في سيرة الإمام هذه الملكة الأخلاقية العظيمة، ما كان يستجيب للضغوطات للاستفزازات، كانت القيم والأخلاق تملأ نفسه وتحكم سلوكه. سبه لئيم يوما فأشاح بوجهه عنه، فقال له اللئيم: إياك أعني. فأجابه الإمام: وعنك أغضي. متى يمتلك الإنسان هذه القدرة في التحكم بأعصابه بمشاعره، بالسيطرة على فورة الغضب في داخل نفسه. افترى عليه رجل وبالغ في سبه، فقال عليه السلام: إن كنا كما قلت فنستغفر الله، وإن لم نكن كما قلت فغفر الله لك، وتركه ومشى. اهتمامه بالفقراء، اهتمامه بالمحتاجين، اهتمامه بالضعفاء في مجتمعه. يتحدث التاريخ عن سيرته المشرقة أنه كان يطعم الناس كل يوم في داره ظهرا، وكان يعول 100 بيت في السر، يحمل الطعام والحطب على ظهره إلى بيوت الفقراء والمحتاجين كل مساء، وكانوا ينتظرونه، فإذا ما جاء وهم لا يعرفونه يقولون: جاء صاحب الجراب. وقد ورد أنهم قالوا: ما فقد أهل المدينة صدقة السر حتى مات علي بن الحسين. وحينما ثار أهل المدينة على الأمويين، الأمويون الذين فعلوا في أهل البيت ما فعلوا، والذين عاش الإمام الحسين أقسى وأشد معاناة من قبلهم في كربلاء وفي الكوفة والشام، لما ثار أهل المدينة على الأمويين لم يجد مروان بن الحكم الأموي البارز المعروف بعدائه لأهل البيت، لم يجد أحدا يلجأ إليه إلا علي بن الحسين، فلجأ هو وعائلته إلى بيت الإمام. حينما نتحدث عن هذه السيرة لا يكفي أن تمتلئ نفوسنا إعجابا، وإنما يجب أن نتمثل هذه الأخلاق، أن نحولها إلى سلوك في حياتنا، في تعاملنا مع أبناء مجتمعنا. وإلا فما الفائدة أن نفخر بأن لنا هكذا أئمة وأن لنا هكذا هداة؟ هذا يزيد المسؤولية علينا. إذا كان أئمتكم هكذا كما تقولون، فهذا يعني أنكم تتحملون مسؤولية أكبر في الالتزام بالقيم والأخلاق. وترك الإمام لنا ثروة أخلاقية روحية عظيمة تتمثل في الصحيفة السجادية. أدعية الصحيفة ليست مجرد دعاء، وإنما هي منهج في معرفة الله سبحانه وتعالى، وفي تذكر نعمه وآلائه، وفي الانفتاح عليه، وفي استلهام القوة والعزيمة في مواجهة المحن والشدائد في هذه الحياة. وكذلك ترك لنا رسالة الحقوق، ولو لم يكن إلا دعاء مكارم الأخلاق، هذا الدعاء العظيم الذي يحمل القيم الأخلاقية العظيمة، هذا الدعاء ينبغي أن يحفظه كل إنسان وأن يتمثله في حياته وسلوكه. وما أحوج الناس إلى هذه القيم الأخلاقية. الأزمة الحقيقية التي نعيشها في مجتمعاتنا هي في محورها وواقعها أزمة أخلاقية. هذه الأمة التي تمتلك أهم ثروة أخلاقية وأروع تراث أخلاقي، لكنها تعيش فقرا مدقعا في واقعها الأخلاقي، حيث الظلم والفساد وانتهاك حقوق الإنسان. لو قارنا بين أوضاع مجتمعاتنا الإسلامية والمجتمعات الأخرى لرأينا الهوة كبيرة والمسافة شاسعة بين ما تعيشه الأمم الأخرى من مراعاة لحقوق الإنسان، للعدالة الاجتماعية، من وجود الشفافية، التوزيع العادل للثروة، بينما المجتمعات التي تنتمي إلى هذا الدين وتفخر بهذا التراث تعيش واقع التخلف، تعيش واقع الظلم، تعيش واقع الفساد. الأمم المتحضرة وجهها المشرق هو الأخلاق، ولا نقصد بالأخلاق هي الأخلاق العادية الشخصية، نقصد أن تكون الأخلاق سياسات تنفذ، يعني أن تكون نظما سياسية، وأن تكون قوانين تشريعية، وأن تكون تمثل جوا اجتماعيا عاما. ما كل فرد ما مدى التزامه بالقيم الأخلاقية في تعامله مع الآخرين؟ أنت تنتمي إلى إمام ترك لك هذا الدعاء، دعاء مكارم الأخلاق، فما هو حظك أنت من الالتزام بهذا الدعاء؟ في بعض الأحيان تجد الإنسان يراهن على نقاط القوة الأخرى في شخصيته، على العلم، على المنصب، على المال، لكن ما قيمة أي شيء إذا فقد الإنسان أخلاقه؟ نبي هو أعظم الأنبياء وخاتم الأنبياء، نبينا محمد صلى الله عليه وآله، لكن الله سبحانه وتعالى يخاطبه أن نبوتك وأن رسالتك وأن قرآنك وأن كل ما لديك لا يجدي تأثيرا إن لم تقل لك هذه الأخلاق العظيمة الفاضلة: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. يعني ما كانت النبوة ولا القرآن ولا الرسالة كافية لجذب الناس والتأثير في الناس لولا هذه القيم الأخلاقية التي تتمثلها العالم. مهما كان علمه، إن لم يمتلك الأخلاق الفاضلة، إن لم يتعامل مع الناس بالسلوك القويم، ما قيمة علمه؟ وكذلك صاحب المنصب. بعض الناس يراهن على بعض الأدوار الذي يقوم بها لكنه ينتهك أعراض الناس ويسيء إلى الناس ويشتم أعراض الناس، ما قيمة الدور الذي تقوم به؟ إن لم تكن أنت ملتزما بالقيم، ملتزما بالأخلاق، أنت تطالب الدول، تطالب الآخرين بأن يكونوا قيميين وأن يلتزموا الأنظمة والقوانين السليمة، وماذا أنت في تعاملك مع عائلتك؟ وماذا أنت في تعاملك مع أبناء مجتمعك على الصعيد الفردي وعلى الصعيد المجتمعي؟ ما أحوجنا إلى ترويج الثقافة الأخلاقية. اللهم وصل على محمد وآله كأفضل ما صليت على أحد من خلقك قبله، وأنت مصل على أحد بعده، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا برحمتك عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اقضي حوائج المحتاجين، من على جميع المرضى بالشفاء والصحة والعافية، فرج عن جميع الأسرى والمكروبين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أسف بزماني تمر الثواني وأنا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت أقرأ إلي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب إش كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب رحمتك تغرني وعقابك شديد
حسافة بزماني تمر الثواني لحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت أقرأ إلي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب على نفسي جنيت
أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك أيا محسن ولا ترد المسيء أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك أيا محسن ولا ترد المسيء لو تردني أخسر ملاذي الوحيد بحياتي وبقايا السنين أعيش بوصالك وأحس بالحنين بعلاقة محبة العبد ويا ربه يا ربي وتعدني من العابدين نويت بحياتي بقايا السنين.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك، وإنما خفي المراد فزاغ عنك الناظر. إن شاع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شاع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، إلا الذي فطرني فإنه سيهدي، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاء وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات اتخذ بعضهم بعضا سخريا. ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا ومعارج عليها يظهرون. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
صل يا ربي على محمد
محمد
وعلى آل النبي آل محمد.
زيارة الحسن والحسين عليهما السلام في يوم الاثنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا نور الله. السلام عليك يا صراط الله. السلام عليك يا بيان حكم الله. السلام عليك يا ناصر دين الله، السلام عليك أيها السيد الزكي، السلام عليك أيها البر الوفي، السلام عليك أيها القائم الأمين، السلام عليك أيها العالم بالتأويل، السلام عليك أيها الهادي المهدي، السلام عليك أيها الطاهر الزكي، السلام عليك أيها التقي النقي، السلام عليك أيها الحق الحقيق، السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيدة نساء العالمين، أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين، فعليك السلام مني ما بقيت وبقي الليل والنهار، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، أنا يا مولاي مولى لك ولآل بيتك، سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، مؤمنون بسركم وجهركم وظاهركم وباطنكم، لعن الله أعداءكم من الأولين والآخرين، وأنا أبرأ إلى الله تعالى منهم، يا مولاي يا أبا محمد، يا مولاي يا أبا عبد الله، هذا يوم الاثنين وهو يومكما وباسمكما، وأنا فيه ضيفكما فضيفاني، وأحسن ضيافتي فنعم من استضيف به أنتما، وأنا فيه من جواركما فأجيراني، فإنكما مأموران بالضيافة والإجارة، فصلى الله عليكما وآلكما الطيبين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله محمد وآله الأطهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى برنامج نهج الحياة. بدءا من هذه الحلقة نشرع في الحديث عن تفسير ميسر لسورة الزمر المكية، وهي السورة 39، وهي تتحدث حول مبدأ التوحيد والنبوة والمعاد. بداية لنستمع إلى تلاوة مرتلة للآيتين الأولى والثانية من هذه السورة المباركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين.
تشير مستمعين الكرام الآيتان إلى مكانة القرآن الكريم في الإسلام، وتؤكد أن القرآن هو كلام الله وليس كلام الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما أن الكتب السماوية السابقة لم تكن أقوال المرسلين كالنبي عيسى وموسى عليهما السلام، بل كانت كلام الله تعالى، والغاية من نزولها هي هداية الناس إلى معرفة الخالق وإزالة كل أنواع الشرك والانحراف عن جادة الصواب. صحيح أن الإنسان يعرف بفطرته أن للسماوات والأرض خالقا، إلا أنه يخطئ في التعرف على المصداق الحقيقي له، فيجعل لله تعالى شركاء ما أنزل الله بها من سلطان، وعليه فقد أنزلت الكتب السماوية ليبتعد الناس عن الخرافات والأفكار الباطلة، وليتمسكوا بالكتاب الذي صدر من عزيز حكيم، ولا يصدر من العزيز الحكيم إلا الحكمة والعزة والرشاد. من تعاليم هاتين الآيتين هو صحيح أننا لا يمكننا رؤية الله تعالى، إلا أننا نتمكن من سماع كلامه وإدراكه من خلال التأمل والتدبر فيه. لا تنال العزة الحقيقية إلا في ظل العلم والحكمة، وهما متلازمان دوما. ينبغي أن تكون العبودية لله تعالى خالصة دون أي شرك أو كفر أو خرافات. الآن نستمع إلى تلاوة الآية الثالثة من سورة الزمر.
ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار.
تضيف أيها الأحبة هذه الآيات أن الدين الخالص لا يمكن الحصول عليه إلا من عند الله تعالى، وكل ما صنعه البشر من سنن وقوانين فهي ممزوجة بالشرك والانحراف والخرافات، والله تعالى لوحده القادر على أن يعرف الإنسان إلى سبيل الهداية والعبودية المخلصة. والله عز وجل لا يقبل سوى الدين الخالص والاستسلام الكامل له من دون أي قيد أو شرط، ولا يقبل أي عمل فيه رياء أو شرك أو خلط للقوانين الإلهية بغيرها من القوانين الوضعية، وما يؤكد هذا المعنى الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جاء فيه أن رجلاً قال له: يا رسول الله، إنا نعطي أموالنا التماس الذكر، فهل لنا من أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا. قال: يا رسول الله، إنا نعطي التماس الأجر والذكر، فهل لنا أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى لا يقبل إلا من أخلص له. ثم تلا هذه الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألا لله الدين الخالص. ترشدنا مستمعين الكرام الآيات إلى تعليم منها: مهما بلغت المدارس الفكرية البشرية إلى بعض المقامات العرفانية والمعنوية، إلا أنها تظل تعاني من خيوط الشرك والانحراف. يقوم أصحاب المدارس المنحرفة بتبرير معتقداتهم ليكسبوا الآخرين نحوهم، ولذلك فإن الكفار كانوا يعتبرون الأصنام شفعاءهم عند الله. لنستمع الآن إلى تلاوة الآية الرابعة من سورة الزمر المباركة.
لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه، هو الله الواحد القهار.
المشركون إضافة إلى أنهم يعتبرون الأصنام وسيطا وشفيعا لهم عند الله كما استعرضت ذلك الآيات السابقة، فقد اعتقدوا أيضا أن بعض المخلوقات كالملائكة هي بنات الله. الآية المباركة ترد على هذا الاعتقاد الخاطئ والتصور القبيح بالقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه، هو الله الواحد القهار. صدق الله العلي العظيم. إن الابن مطلوب إما لتقديم العون أو لمؤانسة الروح، وبفرض المحال فإن الله عز وجل لو كان محتاجا لمثل هذا الأمر لاصطفى لهذا بعضا ممن يشاء من أشرف خلقه، فلم يتخذ ولدا، ولكن لكونه الواحد الذي لا نظير له والقاهر والغالب لكل شيء والأزلي والأبدي، فإنه لا يحتاج إلى مساعدة أي أحد ولا يستوحش من وحدانيته حتى يزيلها عن طريق الأنس مع الآخرين، لهذا فهو منزه ومقدس عن الولد حقيقيا كان أو منتخب. إذن الآية ترشدنا إلى أنه ليس لله من ولد، لأن طلب الولد علامة على الحاجة، والله سبحانه وتعالى غني